بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 17 من ربيع الآخر لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 14 من شهر كانون الأول لسنة 19 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عندي قول الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما يختص بالنسوان. فضل أخي طارق نصيرا.
يقول الناظم رحمه الله ونفعنا الله به وبكم في الدارين: وكل ما يختص بالنسوان كالحيض والحمل فمرأتان، وفي الزنا أو اللواط أربعة، برؤية في لحظة مجتمعة تشاهد الفرج بفرج أدخله، كرؤية المرود جوف المكحلة.
مكحلة. إذن في قوله تشاهد الفرج بفرج أدخله، كرؤية المرود جوف المكحلة، والمكحلة على خلاف القياس، لأن الأصل في اسم الآلة أن يكون على مكحلة، كالمشط أيضا على خلاف القياس، لأن القياس فيه أن يكون المشط. فلذلك هنا يعني عندما يقول المكحلة على خلاف القياس في اسم العين، في اسم العين، فتقول هذه مكحلة. أما لو قلت لأحدهم اذهب إلى السوق فاشتري لنا مكحلة، فأنت لا تتحدث عن عين معينة، إنما تتحدث عن آلة يكتحل بها، فيجوز لك على خلاف يعني اسم العين. وإن كان القائل بالقياس لا يخطأ، فلو قال أحدهم المكحلة فإننا لا نخطئه لأنه موافق للقياس، أما السماع فهو مكحلة على خلاف القياس. ومنافاة الكلمة للقياس لا يعني عدم فصاحتها، فقد تكون مخالفة للقياس لكنها مسموعة فصيحة، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كأسنان المشط، وهو على خلاف القياس. فشذوذ الكلمة عن القياس الصرفي لا ينافي أنها فصيحة، بل هي فصيحة وموجودة في أفصح الكلام ككلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون من باب المسموع وليست من باب القياس. قال: وكل ما يختص بالنسوان، يعني هناك من الأمور التي تختص بالنساء، فكما قلنا هناك شهادة لا يجوز للنساء أن يشهدن فيها، كذلك هناك شهادة لا يجوز للرجال أن يشهدوا فيها. فالزواج لا يجوز فيه شهادة النساء، أما ما يتعلق بالمال فجاز أن تشهد به النساء وجاز أيضا للرجال، فهو أمر مشترك بين الرجل وبين المرأة. هذا الذي يتحدث عنه الآن خاص بالنساء، فلا يجوز إلا للنساء في موضوع المشاهدة، لكن يجوز للرجال إذا كان من باب السماع، كأن يقول: سمعت فلانة تقول. فمن الأشياء التي لا تصح فيها إلا شهادة النساء ما يتعلق بالحيض والحمل والعيوب الخاصة بالنساء. فما لا يظهر للرجال كحيض المرأة، فادعت المرأة أنها حاضت وانتهت عدتها وهي حائض، بناء على ذلك فإنها تكون قد انتهت العدة ونازعها الزوج، عندئذ نقول إن هذا النزاع لابد أن تشهد به النساء وتطلب شهادة النساء، أو أن المرأة ادعت الحمل وهي مبتوتة، يعني مطلقة ثلاثا، والمطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، لكنها ادعت الحمل، فتكون النفقة للحمل، فدعت الحمل لتأخذ النفقة، فكذلك لابد من شهادة النساء. لا يأتي الرجال ويقول الرجل أشهد أن فلانة حامل، ويقول أشهد أن هذه المرأة حائض، فهذه أمور خاصة بالنساء، فلا يجوز للرجال أن يتدخلوا فيها. قال فمرأتان، ثم انتقل إلى رتبة اللي هي وفي الزنا أو اللواط أربعة. في قوله طبعا لابد من شهادة أربع شهود، وهؤلاء الشهود لابد أن يشهدوا في وقت واحد لكن ليس أمام بعضهم. لاحظ هنا قال يشاهد الفرج بفرج، يعني لابد أن يشاهد الزنا وأن يصف. وجازت رؤية العورة هنا للتحمل من أجل الشهادة، للتحمل من أجل الشهادة ومن أجل إنكار المنكر. فلذلك ربما يقول أحدهم كيف تجيزون النظر إلى العورات، هذا زنا، ولابد من إقامة الشهادة، والشريعة أوجبت الشهادة في هذه الجريمة، ومن هنا نحن نقوم بواجب الشرع، وبالتالي يجوز النظر والقصد إليه، يجوز النظر والقصد إليه للتحقق من أجل حمل الشهادة. قال كروية المرود جوفة، أي في جوفي، وهنا ظرف، جوفة ظرف، جوفي المكحلة. الآن حيث تنازع الزوج مع الزوجة، مثلا قال لها أنت عندك عيب من العيوب المبيحة لي والتي تعطيني خيار التطليق بلا مهر، قالت لا يوجد عندي هذا العيب، خاصة اللي هي عيوب الفرج، فعندئذ للمرأة بإذن المرأة أن تنظرها النساء لتثبت دعواها أنه ليس لديها عيب في الفرج. طيب هل يجوز النظر الإجباري على المرأة؟ نقول لا يجوز. طيب ما الفرق بينها وبين النظر في الزنا؟ هنا المرأة صالحة وهي مستترة، فلا تريد لأحد أن ينظر إلى هذا الخاص بها، وهي أمورها الخاصة، فساغ لنا أن نستجيب إلى اعتراضها وأنها لا تقبل. لذلك لا يجوز النظر جبرا، ولا يجوز النظر إلا بإذنها. لكن في حالة جريمة الزنا، هذا الإنسان هو كشف عورته في محرم، وعليه جاز التحمل في الأداء. واستهلال، فالاستهلال اللي هو المولود من عدم وجود، اللي هي ايه؟ استهلال المولود من عدمه، وكذا ذكورة وأنوثة هذا المولود. والآن الاستهلال اللي ينزل الصبي صارخا أو الأنثى، بناء عليه تترتب أحكام الميراث لهذا الصبي، فإذا ولد ميتا فلا ميراث له، فلا بد أن يستهل صارخا، فمن الذي يشهد على هذا الاستهلال؟ امرأة موجودة في غرفة فيها ولادة. طب هل يتوقع وجود الرجال في هذا المكان؟ لا يتوقع وجود الرجال في هذا المكان، واضح؟ لا يتوقع وجود الرجال في هذا المكان. الآن نحن في المستشفيات يوجد رجل يقوم بعملية الولادة ويرجى الطبيب، لماذا نحن قلنا إنه لا تقبل شهادة الرجال في ذلك الموضع؟ لأن الرجال ليسوا موجودين، ولا يوجد عرف بأنهم يوجدون في مثل هذا المكان. ومن هنا نقول كنا جارين على العرف، أن العرف يشهد أنه لا يطلع على مثل هذا إلا النساء، لكن الآن تطور الطب وأصبح هناك جراحة وهناك ولادة وهناك أطباء يقومون بدور الاختصاص، فهل تقبل شهادتهم مع الاطلاع على هذا؟ نقول إن هذا عرف جديد ويجب أن يناط به الحكم، وتطلب شهادة الطبيب إن وجد وكان هو ممن اطلع على هذه الولادة، كما أننا نطلب من الممرضات المرافقات إن كان هذا الولد قد استهل صارخا أم لا. وولادة، فالآن الشهادة بالولادة ربما يحدث خطأ في غرف الولادة، فيولد لهذه ولد ولتلك ولد آخر، أو بنت وبنت أخرى، أو ولد وبنت، فيحدث خطأ لمن هذا الولد، فيأتي الشاهد من طبيب الولادة أو من الممرضات اللواتي اطلعنا، فيقولنا هذا ابن فلانة وهذا ابن فلانة، مع وجود احتياطات واسعة الآن في موضوع غرف الولادة حتى لا يختلط المولود بمولود آخر. طيب، أحيانا يمكن أن نلجأ إلى الفحص اللي هو المتعلق بالبصمة الوراثية. حدث عندنا اشتباه، ممكن هناك من لا يوجد له شروط العدالة ولا ينطبق عليه وصف العدالة، عندئذ يمكن أن نلجأ إلى فحص الدي ان اي أو البصمة الوراثية لتعيين المولود، وهنا نحن لسنا نثبت النسب، إنما أحد هذين الولدين لهذا الرجل، فنأتي بالفحص الوراثي أو البصمة الوراثية أو فحص الدم للكشف عن النسب الثابت، وليس لإنشاء نسب ثابت المنتسب إلى موضوع الشرع. إذن بناء على هذا بيكون البصمة الوراثية معينة على تحديد الشخصية. يعني مثلا وقعت طائرة ويعني الجثث كانت متفحمة، الآن معروف أنه فلان كان راكبا على هذه الطائرة بحسب الخبرة الأمنية ودخول الطائرة والسفر، والناس كلهم يعلمون أن فلان، الآن من هذه الجثث من هو فلان؟ ممكن بالبصمة الوراثية نتأكد أن هذا فلان الذي كان راكبا على الطائرة هو هذا المتوفى، فنميز الجثث، فنميز الجثث كما ميزنا بالأولاد في موضوع اللي هو الفحص الوراثي، الفحص اللي هو الدي ان اي. اذا نميز بين فحص البصمة الوراثية لإنشاء النسب او لدرء اللعان او لإثبات الزنا، وهذا لا يجوز كله ابدا، بل لا يحرم ابتداؤه، بل يحرم ابتداؤه، يعني لا يجوز لرجل ان يذهب إلى معامل أو مختبرات طبية ليتأكد أن هذا الولد له أم ليس له، هذا حرام لا يجوز، لأنه لا يؤثر في الشرع، حتى لو أتى بالفحص اللي هو الدي ان اي لا ينفي النسب ولا يثبت الزنا على الأم. لذلك لما كان لا يجدي شيئا ولا يدرأ حد اللعاني، كان يقول أحدهم أنا آتيكم بفحص دي ان اي ولا أحلف على اللعان في نفي الولد من هذه المرأة، أو عندي التقرير الطبي، أو عندي تصوير فيديو للزنا، لا يثبت الزنا بتصوير الفيديو حتى ولو لم يكن مزورا. لماذا؟ لتشوف الشارع إلى الستر والدرء، فليست المسألة مبنية على ما هو في نفس الأمر. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الملاعنة أنه قال إن أتت به على صفة كذا كذا وكذا فإنه يكون لفلان، وفي الفعل جاءت به على النحو الذي يعني بالصفة التي رمي بها ذلك الزاني، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذه المشابهة، والتفت إلى تطبيق الشرع بأصوله بحده وشرعه. لذلك ليس الأمر المطابقة على ما هو في البحث العضوي، لأن النسب لا يثبت عضويا كما هو في ابن الزنا، لا يثبت عضويا في ابن الزنا، ولسنا أمام بحث في المختبر وأن الإنسان خاضع لقوانين المختبر، بل هو خاضع لأحكام الشرع. لذلك ما يتعلق بذلك من حيث ثبوت نسبه بالاستهلال والولادة وما إلى ذلك، وما يثبت بالميراث يجوز ويصح بشهادة امرأتين، ولا شأن للرجال بذلك، واضح. ولكننا قلنا إننا في واقع معاصر ونعيش فيه، هناك من يقوم بعملية التوليد، هناك طبيب النسائية، وربما يعني نحن نقول إنه يجوز اللجوء إلى الطبيب حيث كان أكثر مهارة، أما حيث تساوت المهارات فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب مع وجود الطبيبة. إذن مسوغات الذهاب إلى الطبيب تكون إذا كان الطبيب أكفأ وفي ثقة أكبر وفي خوف على الصحة، عند ذلك يجوز الذهاب إلى الطبيب بشرط أن يكون مأمونا على الدين والعرض، بشرط أن يكون مأمونا على الدين وعلى العرض. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشهادة الخاصة بالنساء، وما قلناه في موضوع طبيب الولادة أو طبيب النسائية نقوله في بقية الأمراض الأخرى التي تحتاج إلى كشف وجس ونظر وما إلى ذلك، فشرط اطلاع الطبيب الذكر على المرأة أن يكون مأمونا في دينه وأن يكون أوثق في علمه وطبه من طبيبة أخرى. فإن وجدت طبيبة ومساوية للطبيب في الكفاءة فعندئذ لا ضرورة للكشف من قبل الطبيب الذكر. وبقية الأمراض كهذه الأمراض فهي جميعا سواء من عمليات جراحية وما إلى ذلك، فالمناط مناط الضرورة وحفظ الجسد وحماية بدن الإنسان من الأمراض. سؤال تفضل دكتور محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دكتورنا العزيز، يعني الآن هناك مستشفيات حكومية وعسكرية يعني مؤمنين منها فقراء الناس في هذا الزمان، فهل يجوز يعني لهؤلاء أن يذهبوا إلى هذه المستشفيات أم يذهبوا إلى المستشفيات الخاصة حيث لا يمكن يكون أجرة هذه المستشفيات للولادة؟
نعم، تشكر على هذا السؤال دكتور محمد. هذا يعني أنه غير قادر من حيث النفقة المالية على أن يذهب إلى مثلا طبيبة خاصة لها كشفية عالية المبلغ وهو عاجز عنها، بينما هو مؤمن طبيا في مؤسسات حكومية أو مؤسسات خيرية، فعندئذ يجوز له لأنه عاجز والأمر منوط بالعجز ومنوط بالضرورة. وهذا أيضا في بعض الأدوية، هناك بعض الأدوية يعني يدخل فيها بعض مشتقات الخنزير ولها كفاءة عالية وأرخص من مشتقات أخرى، فإذا كانت باهظة الثمن وغالية على المريض جازت له من باب الضرورة، ولذلك الضرورة حالات استثناء، الضرورة حالات استثناء. فيعني الكلام لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، أنه لا تظن أنه مثلا بعض الناس يشرب خمرا لمثلا بعض ما يدعى أنه من أجل الكلى وما إلى ذلك فيصيب الكبد بالتلف. فالحديث هذا محله حيث كان هناك اختيار بدواء آخر، حيث كان دواء باختيار آخر. أما حيث تعين هذا الدواء المحرم ولم يكن له بديل مشروع جاز تناول المحرم من باب الطبابة والعلاج، كأن يقال هذه مشتقة من خنزير من لحمي، طبعا طبيعة الحال إحنا لعابه عندنا طاهر، وهناك بعض الأدوية مأخوذة من لعاب الخنزير، نحن عندنا لعاب الخنزير وعرقه طاهران لأن كل حي طاهر، وبالتالي لا تتصور المسألة هنا، إنما تتصور فيما هو حرام كدهنه ولحمه وعظمه، فهذا هو المحرم. فإذا تعينت ولم يكن لها بديل جازت. فعلى ما يحمل الحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي في محرم أنه محمول على حيث كان هناك اختيار، فإذا خيرت بين هذا وهذا فتقول والله لا أنا أريد هذا اللي هو المحرم، نقول لك طالما وجد الاختيار بالمباح فلا يجوز لك الذهاب إلى المحرم، فلا يجوز لك الذهاب بالمحرم. فيعني إذا شهدت المرأتان في ذلك فلا يكلف المدعي من الزوج أو الزوجة في نزاعاتهما فيما لا يطلع عليه إلا النساء، فلا يكلف المدعي باليمين، إنما يقضى بشهادة يقضى بشهادة اللي هو المرأتين ولا يكلف المدعي يمينا. في قوله وفي الزنا أو اللواط أربعة يبين أن هذا في موضوع الزنا لابد من اتحاد الجريمة. يعني شهد رجلان أنهما رأيا بالشروط كالمرود في المكحلة فلان يزني في مكان كذا في يوم كذا، ثم شهد آخران على أنه في يوم آخر وفي وقت آخر وقع منه زنا، فلا تلفق الشهادتان هنا مع الشهادتين هناك، لابد أن تتحد الجريمة، يعني في شيء واحد، ولا نلفق شهادة اثنين هنا في جريمة يوم كذا إلى جريمة حدثت في يوم كذا مع شاهدين عدلين آخرين، ولا بد أن يتحدوا في الصفة. فكيف يفعل القاضي؟ يقال قاضي هناك شهود على جريمة زنا على شخص، يطلب القاضي أن يأتي الأربعة معا، أن يأتي الأربعة، لا يسمع كل واحد في يوم، يأتون معا، يجتمعون في غرفة ولا يدخل عليهم أحد، ثم يطلب الشاهد الأول ويتحقق من الصورة بتمامها، كان بالليل أم كان بالنهار، كان في غرفة كذا، ماذا كان يوجد في تلك الغرفة، ماذا كان، يعني يسألهم عن تفاصيل الواقعة تماما، يعني يسألهم إضافة إلى موضوع المرود في المكحلة وما إلى ذلك، يعني بده يتحقق إنه هل هم صادقون وشهادتهم متفقة أم لا. فممكن يسألوا والله ماذا كان في الغرفة في كذا، ماذا رأيت في كذا، كانوا قائمين، كانوا جالسين، كانوا قاعدين، أحدهم قال قائمين، أحدهم قال قاعدين، أحدهم قال كانت الغرفة ليست هذه الغرفة، كانت في غرفة أخرى، لا لم يكن في هذا البيت، كان في بيت آخر. فبمجرد أن اختلفت الروايات يطرح القاضي هذه الشهادة إن لم تطابق، وهذا من السؤال الواجب، هذا من السؤال الواجب، واضح؟ ولا بد أن يروه في وقت واحد. الآن انتهى من الشاهد الأول، تحقق منه، اذهب إلى غرفة أخرى، هؤلاء الثلاثة تعال أنت الثاني، ماذا رأيت؟ مطابق، تفاصيل دقيقة. الثالث مطابق، الرابع مطابق، الحد رجما أو جلدا. أما إذا أحدهم قال لا والله أنا لا لم يكن هذا بالنهار، كان بالليل، آخر قال لا هذا لم يكن في هذا البيت، كان في بيت آخر، يحدهم حد القذف، يحدهم حد القذف، واضح؟ ومن هنا حالة يجوز فيها رؤية عورة الغير قصدا من أجل تحمل الشهادة، وقد بينا ذلك في موضوع الشهادة في الزنا. الآن متى يجب تحمل هذه الشهادة؟ متى يجب تحمل هذه الشهادة؟ الآن الشهادة في هذه الواقعة الزنا ينقطع، بمعنى ينتهي ولا يستمر، فعندئذ نستحب الستر. لماذا؟ لأن المنكر ليس دائما، إلا إذا جاهر الزناة بزناهم فعندئذ يرفع إلى الحاكم قطعا لدابر الجريمة، أو كان المجرم بالزنا مجاهرا لا يستحي من ذلك، فعندئذ يجوز لنا أن نرفعه ولا نستر عليه لأنه لم يستر على نفسه. إذن هذا بالنسبة لجريمة الزنا، فإن الستر مندوب، يعني حدثت واقعة، الآن نحن نعلم ما عاقبة هذه الواقعة، أنت كرجل مصلح في الغالب لا يوجد شهود، ما معنى ذلك؟ الكلام ممنوع، الكلام ممنوع، لا في قليل ولا في كثير. أما أن يقال انظروا ماذا يحدث في مكان كذا وكذا وكذا، يحدث ما لا يرضاه الله تعالى من كذا ومن كذا ومن كذا. فمع الأسف الشديد هذا هو شأن الوعاظ، لأن الشارع عندما شرع حد القذف إنما أراد الناس أن لا يتكلموا وإن وقع فعلا، وأن لا يتجرأوا على الخوض في الأعراض، بقوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فدل على أن الشارع يريد منا أن نكف ألسنتنا إذ تلقونه بألسنتكم. وهذا فيما يتعلق بالأعراض. طفل وجدوه على باب المسجد عند صلاة الصبح، ما معنى ذلك؟ هذا الطفل ابن زنا، وهذاك الشيخ يصدع، هذا ابن زنا، وهذا كذا. ماذا سينظر الناس إلى مجتمعهم؟ أنه مجتمع الأشرار. ويصبح الرأي العام في المجتمع أن هذا المجتمع واقع في الموبقات، وهذا مجتمع فاسد، فيتجرأ أهل الفساد على أهل الصلاح، وأن هذا هو إيه؟ المجتمع، وأن الجريمة هذه أصبحت رأيا عاما ويقبلها الرأي العام. فلما حد الشارع هذا الحد ليطهر الألسنة من ذلك، لكن أحدهم في المسجد يحدث كذا، فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، هذا ليس من الشرع في شيء، أن يدل الناس على أماكن الموبقات على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يعني يروى في الطرفة أن أحدهم يعني في أحد المساجد يخطب خطيب الجمعة فيقول: في بيت كذا ومنطقة كذا يحدث كذا وكذا وكذا وإلى آخره. فهذا الرجل سمع بالعنوان كاملا، فذهب إلى العنوان فوجد أهل الفساد، قال لهم: اعملوا دعاية، اعملوا إعلان، أليس عيبا أن نعرف عنكم من المساجد؟ يعني من المسجد إحنا عرفناكم، يعني إحنا ما دلنا عليكم إلا أهل الجامع. فلذلك لابد من التطهير للألسنة من مثل هذه الأمور، خصوصا مع وجود الفضاء الاجتماعي في الفيسبوك، تويتر، قنوات الإعلام. يجب أن نتكلم بالخير، هناك صور خيرة كثيرة جدا من الصلاح والتقوى والتضحية من قبل الأمهات، من قبل النساء، من قبل الرجال، من قبل الطلاب، من قبل الطالبات. لابد أن نظهر صلاح المجتمع ليقتدي الناس بصور الصلاح. أما ما يحدث في المسلسلات، أن يؤتى ببشاعة الجرائم ويقال لك: نريد أن نصور المجتمع على حقيقته. نحن لا نريد أن نصور المجتمع على حقيقته، نحن نريد أن نصلح المجتمع، نريد أن نبني مجتمعا صالحا.
دكتور، الله يجزيك خير. إذا كانت الواقع في غرفة واسعة، كل شاهد شهد أنه في مكان نفس الغرفة، ولكن كل شاهد شهد بمكان آخر، يعني بزاوية، شاهد الأول شهد بالزاوية الأول أنه وقعت الحالة، والشاهد الثاني بزاوية ثانية، وهكذا.
القاضي مهمته أن يلمس أنه هل الواقع واحدة أم لا، هل الواقع واحدة أم لا. والقاضي يشكل هذه البينة من كلام المتفرقين، ربما يعود ويسأل الآخر: مثلا عندما رأيت ذلك هل كان من الممكن أنه انتقل إلى مكان آخر؟ قال: انتقل إلى مكان آخر، كان في مكان آخر. فبدأ يلمس التطابق. وبالتالي القاضي من شروطه الفطانة، إنه لا والله هو نفس الغرفة، سأله عن الملابس، نفس الملابس، سأله عن الليل أو نهار، نعم، أي ساعة؟ الساعة الخامسة. فكانت قناعة القاضي إنه إيه؟ لا، هما في واقعة واحدة، لكن يمكن أن يكون حدث في الواقعة نفسها في نفس المكان أنه تغير من مكان إلى مكان. القاضي ليس ساذجا بحيث أنه إذا تغير المكان إذن لم تحدث الجريمة، إذن هي أكثر من واقعة، هما واقعتان أو ثلاثة أو ثلاث وقائع. نريد أن ننتبه، لأنه إحنا لما نولي الأمر للمفتي أن المفتي أصبح على قدر من المعرفة باختصاصه. فأنا عندما أقول للقاضي: عليك أن تتحرى وتسأل، هذه الأسئلة ليست هي منزلة وسيضعها القاضي صح خطأ على شكل استبيان، في أي غرفة، في أي واقعة، ليل أم نهار، في بيت، في مزرعة، في كذا، هذه ليست استبيان. القاضي سيسأل الشهود بحسب الوقائع، ربما يسأل هنا 10 أسئلة لا يسألها في واقعة أخرى، فكل واقعة تقتضي من الأسئلة ما يليق بها. لكن ما هو المناط الذي بين يدي القاضي؟ أن يتحقق أنها واقعة واحدة، وأن الشهود ليسوا مضطربين في الشهادة، مما يدل على أنهم لم يتحملوها بشكل صحيح، وبالتالي تسقط شهادتهم، أو أنهم في وقائع مختلفة وشهدوا بما لم يجز لهم الشارع أن يشهدوا به. أنتم كنتم اثنين، فلما شهدتم بالزنا؟ ألا تعلمون أن شهادة الزنا لا تكون إلا بأربعة؟ فلما جئتم وشهدتم، إذن أنتم خالفتم الشرع، إذن أنتم المستحقون للعقوبة، إذن أنتم المستحقون للعقوبة. فإحنا بالنسبة لنا كنظر شارع، إنه الشارع ملتفت إلى موضوع الستر والتحري في موضوع الجريمة وتطبيقات الحد الشرعي، بمعنى علينا أن نكف عن حالة أنه الزاني يرجم والزاني يجلد والسارق، هذا ليس إنجازا، هذا تنفيذ حكم الشارع أوجبه، ونحن نعتبره حقا وصوابا عندما تستنفذ أصول التقاضي على وجهها الصحيح. فعلينا أن نكثر من الحديث عن أصول التقاضي، لا أن يتحدث الفقهاء كما يتحدث العامة، قطع يد السارق قطع يد السارق، وكأن الشريعة عندما يعني أقصى أمانها أن تأتي بسارق وأن تقطع يده. هذا جزء من تنفيذ الشريعة، وربما يكون قليلا يعني نسبيا بسبب احتياطات الشريعة في موضوع الشهادة على جريمة السرقة أو على جريمة الزنا أو على جريمة شرب الخمر. ولذلك نحن نريد أن نلفت الانتباه إلى سير القضية منذ أن تبدأ إلى هذه النهاية، لا أن نأتي دائما على القصة من نهايتها ونقول هذا هو الشرع. كيف يبرز عندنا القضاء؟ لابد أن نميز سير القضاء في التحري، في التثبت، في حكم الأحكام القضائية. لماذا نريد أن نطهر الرأي العام من هذا الفساد المنتشر؟ المسلسلات تحرص على أن تأتيك بالغريب والمدهش من المشكلات، لا تعطي الصور الإيجابية، دائما تأتي بالحبكة والقضية بجريمة القتل، بجريمة العقوق، تأتيك ببيوت منهارة، تأتيك بآباء عقوا أبنائهم وأبناء عقوا آبائهم وزوجات ناشزات، ويأتونك بالجريمة والرشوة والفساد المالي وما إلى ذلك، فلا يرى الناس إلا فسادا، ويصبح هذا الفساد بعد طول الزمن والمدة شيئا طبيعيا، لأنهم رأوه على شاشات التلفزة، ورأوه في اليوتيوب، ورأوه في كل مكان. ثم يأتي فلان ويصور فلان وهو على وضع مريب، ويصور فلان ويفضح فلان ويقدح في فلان، وتصبح سيما المجتمع القدح والذم والتشهير وحرق الشخصيات والتضليل الإعلامي وعدم مسؤولية الكلمة، وهذا هو الواقع. لذلك جزء من مهمة المنبر هذه الأيام لفت الانتباه إلى حكمة الشريعة في نشر الأخبار ونشر الأنباء، وأننا ننشر الأخبار التي تشجع الأمة. هناك من الأمثلة على الأمهات الصابرات اللواتي استطعن أن يصلن بأبنائهن إلى مراحل متقدمة بالرغم من مرض الزوج أو وفاته. هناك من الطلاب من كافحوا وصابروا وصبروا وكانوا صادقين، لا نأتي إلى رجل فاشل كان بسبب أنه صادق وأمين، فلما تحول إلى مرتش وفاسد وغشاش، وإذا به أصبح نائبا وأصبح وزيرا وأصبح وجها اجتماعيا ويقام له ويقعد. هذا ترويج للفساد، هذا ترويج للفساد، طرق المخدرات، طرق الجريمة، أحيانا يعني الناس يأخذون طرق الجريمة من المسلسلات. ثم بعد ذلك تأتي الشرطة في النهاية لتقبض على المتهم، وهو قد أودع السجن وأودع كذا، لكن بعدما علمت الكثيرين هذه الجريمة. لذلك علينا أن ننشر فقهنا في الخبر، كيف يتناقل الخبر. عندما تقول مشاركة على الفيسبوك، ماذا يعني؟ أنك راون، أنك راون، تحملت وأديت. أين هم أهل الحديث ليأتون هنا ليقولوا لنا أنتم قصاص، أنتم عندما تقوم بعمل مشاركة لخبر لا تتحرى منه ولا تتأكد من صدقه، ويكون فيه من التشويه لإنسان بريء، أنت يا شيخ من القصاص ولا نصيب لك في علم الحديث، أنت قصاص. لو كنت في عهد الإمام ابن حنبل وفي عهد البخاري لا أشاروا إليك بإصبع القصاص، ولا يغني عنك ما ألفته من كتب في تحقيق الفقه والحديث وما إلى ذلك، أنت من القصاص. يأتي فلان أو فلانة من الملاحدة فيقولون في المسلمين كذا وكذا. طبعا هؤلاء في الغالب لا يوجد لهم أتباع كثيرون، الأتباع في الغالب للدعاء. فيأتي ذلك الشيخ في هذا القول المغمور الذي لو أنه يعني وصل إلى أحد لم يصل إلى عدد من يصلون خلفه صلاة الصبح، فيأتي سماحته ويقوم بمشاركة هذه المادة، فبدلا من هؤلاء الملحدين أن يدفعوا للفيسبوك أموال للنشر، فها هو ذلك القصاص الذي نصب نفسه للدعوة يعفيهم من هذا الدفع، وسيمرر هذا الفيديو إلى حيث بحيث أنك تقول الله أكبر، اللادينيون أفسدوا وعملوا، هم أفسدوا، نحن نصلح، أنتم أكثر، أنتم الأمة، هؤلاء قلة لا يعرف عنهم شيء إلا إذا أنتم نشرتموه، فلما تنشرون أقوالهم وغمزهم في دين الإسلام؟ لذلك يعني عندما يعني ينبهنا الله تعالى إلى مقصد من مقاصد الخبر، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذن الشرع يريد منا أن نظن بمجتمعاتنا خيرا، وهذا هو التنفيذ لشهادة الزنا. انظر، القتل يثبت بشهيدين عدلين، والزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود. كيف نفقه عن ربنا ذلك؟ كيف نفقه عن ربنا ذلك؟ إنه هذا الجلد يثبت بأربعة شهود، والقصاص يثبت بشهيدين. طب لماذا هنا زاد من الشروط؟ إنما هو مطلع إلى حكمة، لا تتحدثوا لا تتكلموا إلا بالبينة في مثل هذه الأمور، لا تتكلموا إلا بالبينة في مثل هذه الأمور. لذلك نحن علينا أن نحيي فقهنا في القضاء وفقهنا في الرواية، لا أن نجد أن الشيخ الداعية المصلح هو عبارة عن مطية أخبار كاذبة بسبب عدم تفقهه في هذا الخبر الذي يروي. الشبه تمر من عندي، الشبه على الفقه تمر من عندي، بل هو صاحب شبهة، بل هو في نفسه مع الأسف الشديد يكون صاحب شبهة. فلذلك علينا أن ننتبه إلى ذلك. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. تفضلوا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجل شاهد زوجته تسري ولا يوجد معه شهود، وطلب من القاضي اللجوء للطب الشرعي، هل هذا جائز في القضاء؟
لا يجوز اللجوء إلى الطب الشرعي، إما أن يلاعن على الزنا أو يلاعن على نفي الحمل فقط. أما الطب الشرعي فهذا لا يجوز الدخول هنا، لأن لا يدرأ لعانا، لا ينفي نسبا، لا يثبت أي حكم شرعي بهذا الطب الشرعي. والشريعة كما قلت في الحديث، حديث اللي هو المتلاعنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من أتت به تلك المرأة على الصفة التي تلحق هذا الصبي بمن زنى بها، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ما مضى من كتاب الله. إذن أنت بتحكم بالكتاب بما جاءك باللعان، ولا يعفي الرجل من اللعان، ما فائدته إذن؟ ما فائدته إذن؟ لذلك ممكن يكون الرجل كاذب، قال أريد الطب الشرعي، ممكن الطب الشرعي يقول لك والله مضت، ممكن بعد 24 ساعة لا نستطيع أن نمسك بآثار، أو بعد 3 أيام لا نستطيع أن نمسك بآثار. لذلك الشريعة محتاطة في بنائها الاجتماعي بالذات في هذا الموضوع، ألا وهو موضوع جريمة الزنا وفيما يتعلق بإثبات الأنساب وبما يتعلق بحماية الأعراض، حتى لا يتجرأ الناس على الأعراض. هذا هو الشرع، فمن يريدون أن يطبقوا الشريعة وبعد ذلك تجدهم في فضائنا الاجتماعي هم عبارة عن قصاص ومروجون لأخبار كاذبة. كيف يكون هذا الترويج من قبل هذا الشيخ؟ فهم مروجون للأخبار الكاذبة مع الأسف الشديد. أنتم قدوة المجتمع، نبهوا الناس على كيفية استعمال هذا الفضاء الاجتماعي لما ينفعنا لا بما يعود علينا بالجريمة. هناك شباب، هناك أناس ضعاف النفوس، هناك أناس ضعاف العقول، فلذلك على المشايخ والفضلاء والدعاء والمصلحين أن لا يكونوا عبر المشاركات على وسائل التواصل مطية لأخبار كاذبة، ثم بعد ذلك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل لا تبينت؟ نعم دكتور صلاح. دكتور محمد،
يعني إذا كان هناك ثمة إقامة حدود كالجلد أو الرجم أو غيرها، هل يجوز نشر هذا على شاشات التلفزة أو التواصل الاجتماعي؟
تطبيق الرجم؟
أي نعم.
نعم، التطبيق للرجم لأنه ردع للناس، لكن الآن إذا الإنسان اشتكى إلى القضاء، الآن القضاء لا ينفذ رجما ولا جلدا، وبالتالي الآن بالنسبة لموضوع الشكوى بموضوع الزنا يتعين وجوب الستر، لأن القضاء لا يوجب حدا، إلا أن الرجل لا يعفي إلا أن يلعن في موضوع الملعنة. أما موضوع إذا طبق الحد ففي قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، حتى يرتدع المجتمع، لا أن تنفذ في أروقة خفية، لأن قصد الشارع ردع المجتمع عن ارتكاب هذه الموبقات. فتنفيذ الحد إنما هو لردع الناس. في أناس لا يرتدعون إلا بهذا، لا يوجد سلطان إيماني، وأنت تتكلم عن قضية يعني تحمل المجتمع، يعني إذا تتكلم عن عدد قتلى الأمراض الجنسية أكبر من قتلى الحروب، يعني إنسان ميت يعني محكوم عليه بالإعدام ينتظر الوفاة بعد سنة وسنتين من مثل هذه الأمراض، تفكك المجتمع، تفكك العائلة، تفكك الأسرة، انهدام الحياة الاجتماعية، تحول الإنسان إلى فرد كما هو الحال في المجتمعات الأوروبية، الإنسان فرد وبالتالي يعيش وحده ويموت وحده، انحلال رابطة الأسرة بسبب الاستهتار بأحكام الشريعة وبسبب عدم إطاعتهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهم مخاطبون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهم لم يعرفوا رسولهم، وأكثرهم له منكرون مع الأسف الشديد.
دكتور، يعني حسب جريمة الزنا واكتملت الأركان فيها، ولكن القاضي لم يقتنع بشهادة الشهود نتيجة تبدل يعني آرائه، فهل يقام عليه الحد بالقتل؟
فإذا توصل القاضي إلى أن هؤلاء مضطربون في شهادتهم وليسوا في واقعة واحدة فيحدون حد القذف، يحدون حد القذف. نحن الآن في موضوع هذه الجريمة لا يوجد تطبيق لا لجلد ولا لرجم، ما واجبنا الآن السعي بالإصلاح بصمت، السعي للإصلاح بصمت. والله رأى كذا يا أخي، إما أن تطلق واستر على الأمر وانتهى الأمر، لا نريد انه كل يوم واحد والله مسك تلفون مع مش عارف ايه مرته، شايف تلفون مع جوزها. الان قصص التلفونات في المحاكم مصائب مصائب يا اخي، يا اخي خلاص ما في داعي، خلاص طلق، وانت لا تريدينه خلاص انا لا اريد العيش مع هذا الرجل وشقاق وانتهى الموضوع، ما في داعي للفضائح للعائلات وفضائح البنات، هذه بنتها وهذا ابنه، يقول لك هذا ابن فلان الذي فعل وترك، وهذه بنت فلانة التي فعلت أمها وتركت أمها، أنت تسيء إلى عائلات بأكملها. أنا يعجبني صديق لي وهو أستاذ جامعي ذهب إلى القاضي يريد أن يطلق، فقال القاضي هذا طلاق تعسفي، فإذا أردت أنك تقيم قضية وتبين أسباب الطلاق يعني لا يكون طلاقك تعسفي، فلا تكلف بنفقات زائدة. فقالوا يعني، قالوا يعني أنك تبدي أسباب يعني، والناس بروحوا به قصص تلفون قصص صور، بصير بيفضح في البنت أمها وأبوها وأهلها، تمام ماشي، هي مذنبة لكن في أهل محترمون. طيب الآن أنت بتشوه ماشي، لك منها أولاد، هذا إساءة لبنتها، قولوا هاي بنت فلانة. فالآن الشرع قال لك أنا ما بسألك عن سبب الطلاق، أردت أن تطلق تحمل نتائج هذا التطليق، كرجل لك تدفع مهر في قضايا في إلى آخره مما يعني هو التزام عليه. فقال للقاضي، قال هي الآن زوجتي وأنا لا أشي بزوجتي وأقول فلانة وفلانة، لأتكلم عن زوجتي لك للقاضي، أنا لا أتكلم عن زوجتي لك، هي الآن في حمايتي ورعايتي، أنا أعطيني طلاق تعسفي وستحمل نفقات زائدة وباهظة ولا يضرني ذلك. أما إنه يا إما تدفع نفقات باهظة يا بتفضحها وتثبت لنا إنه إيه، وتفضح بنات الناس، يعني هو أنت ما شاء الله مولود على السجادة يعني، باقي أنت الزوج مولود على السجادة يعني، ما عندك كبائر، ما عندك أخطاء. فنحن مع إصلاح المجتمع بهذه الطريقة. هناك من يذنب، أب ارتكب جريمة، أنت كامرأة أصلحي، اعملي بالإصلاح، لكن غدا ابنك سيتزوج وابنتك ستتزوج، غدا سيمشون في الطرقات، هؤلاء أبوهم، ألا تذكر ما فعل أبوهم، ألا تذكر أمهم، فعلت أمه، فعلت أبوه، هذا أسلوب تشهير. لذلك الستر مطلوب، خصوصا أنه ما في تطبيق للحد، لا يوجد تطبيق للحد، مع أننا نعلن الحدود الشرعية تامة غير منقوصة وأنها دين الله، ولا يجوز لأحد أن يتعرض لحدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهذه جاءت في الطلاق أصلا، مش ليست في موضوع حد القذف، هي جاءت في سياق الطلاق وأحكام الطلاق وما يتعلق به الأسرة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.